يا رب لا تؤاخذنا إلا فيما أو أخطأنا ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا فيخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله العز كل العز في طاعة الله والذل كل الذل في معصية الله. فاعمل لله بقدر حاجتك إلى الله واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها واعمل للنار بقدر صبرك عليها. يا رب يا رب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان إذا استيقظ من نومه ذكر الله قائلا لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله ساعدك بطلعتك السماوات العلى والأرض صارت جنة خضراء وسمرت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة نحن اليوم على موعد مع الدرس 89 ومع كلمة خاطئة قالها أبو القيضة هاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عن رسول الله؟ قال إن محمدا كان إنسانا بسيطا كثير التنقل عبر الصحراء سمع الخرافات التي لم يعد يقبلها العقل مثل عصا موسى وقصة أهل الكهف. ونحن اليوم نناقشه في هذه العبارة ونقول له لو استمر أهل الأرض جميعا على أن يقفوا ضد رسول الله ما ضر رسول الله شيئا وإن مثلك ومثل أعداء الإسلام كمثل فصل صغير رمل حجر الزاخرة بقطعة من الحجر ما يظهر البحر أنسى زاخرا أن رمى فيه غلاما بحجر هذا لا يضر وكلامك كلام وسيظل كلامك كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه ولو كان وجهه كوجه النهار الأسود بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما قولك إن محمدا كان إنسانا بسيطا فبساطة محمد هي سر عظمته. كان بسيطا فعلا يجلس على الأرض ويأكل وهو جالس على الأرض ويجالس الفقراء والمساكين ويقول طوبى لمن عاشر أهل العلم والحكمة وخالف أهل الكل والمسكنة. عرضت عليه الجبال على أن تكون له ذهبا وفضة فأبى وقال يا رب بل أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. هذا هو سر عظمة محمد يا أبا رقيبة. لم يكن محمد يوما من الأيام عميلا لقيصر الروم ولم يكن محمد يوما من الأيام ذيلا لكسرى فارس انما كان محمد يعمل في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. هذا هو سر عظمة محمد كما شهد له بذلك الاعداء قبل الاصدقاء. اسمع الى قول ويليام وير وهو يحدثنا عن شخصية الرسول. اسمع الى قول الاجانب في نبي الله. يقول ويليام وير ان سر عظمة محمد تتلخص في امرين: انه كان على شخصية تمتاز بالرفع وتمتاز بالوضوح. البساطة هي سر العظمة. لم يكن امام محمد الحرف، لم يكن محمد يتحرك امام ارتال من الدراجات البخارية، لم يكن محمد يميل الى المراكب والسخارف، انما قال له الله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اسمع يا ابو طوبى الى قول ذلك الغار الجيد المغتشو. يقول: لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. هذه شهادات الاعداء، وانا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من المتمسكين الذين ينتسبون الى الاسلام بشهادة الميلاد. اي غرابة في عصا موسى وقصة اهل الكهف؟ اي غرابة في عصا موسى حتى تسميها خرافات؟ انا اسألك سؤالين: هل انت مؤمن بالقرآن؟ ان قلت انك مؤمن بالقرآن فان الله هو الذي ذكر عصا موسى وقال في ذلك: واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. وقال في آية اخرى: فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفرق. فكان كل فرق كالطود العظيم. اذا كنت مؤمنا بالقرآن فعليك ان تصدق بكل ما جاء في القرآن. فاذا لم تصدق بما جاء في القرآن فانت عندئذ تكون قد كفرت بالذي خلقك. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وجعلني بعد ذلك اناقشك الحساب. هل كفرت بالقرآن؟ فكذبت بما جاء في الكتاب العزيز؟ تعال لأبين لك ان قدرة الله لا يعجزها شيء. اي شيء في عصا موسى؟ هل اصبحت عصا موسى خرافات عندما تحولت الى حية تزحى؟ او عندما سلقت البحر؟ واي خرافات في قصة اهل الكهف عندما ناموا 300 سنين وازدادوا 9؟ تعال اضرب لك مثلا اشد مبالغة من عصا موسى، وهذا المثل سأسوقه أخاطب به عقلك إن كان قد بقي لك عقل. وأكبر ظني أنك كما يقول القائل: مضى بها ما مضى من عقل شاربها، وفي السجادة باق يشرب الباقي. تعال أناقشك في مسألة أشد إعجازا من عصا موسى. من أنت؟ ومما خلقت؟ وأين خلقت؟ وكم رطبا كان واسمك عند مولدك؟ السابسة تمشي روح لأمك. ومن الذي أمدك بنص الجيل والغذاء وألقى في بطن أمك. اطرق عصا موسى وتعالى لأضعك أمام حقيقة كبرى أشد في الإعجاز من عصا موسى. يا برقيبة ويا تلاميذ برقيبة، أنا ونحن وأنت وألت وألتما وألتم وألتن وهو وهي وهما وهم وهن، من أي شيء خلقنا؟ خلقنا من حيوان منوي. أين صنع؟ هل صنع في مصانع جاءت من ألمانيا أو أمريكا أو كتب عليها مثل إنجلند؟ صنعت في خصية الرجال. ذلك الحيوان المنوي ماصوله كم كيلو مترا يقطعها في الطريق إلى الرحم؟ هذا الكائن المنوي الذي خلقت منه يا رئيس تونس طوله 52 على 1000 من المليمتر، لا يرى بالعين المجردة انما يرى بالمجاهر الالكترونية. طول هذا الكائن المنوي 52 على 1000 من المليمتر. الدقة المنوية الواحدة او القذيفة المنوية الواحدة التي تصف في الارحام تشتمل على 100 مليون حيوان منوي. 100 مليون لا يصح منها الا حيوان واحد، وإلا لحملت المرأة بمئة مليون نفس. وإنما جعل الله فيها هذا العدد مع أن المطلوب حيوان واحد فقط ليثبت لك الله أنه الغني الذي يملك جميع المواد الخام ولا يحتاج إلى عقد اتفاقية مع أمريكا للاستثمارات. يملك جميع المواد الخام وليس في حاجة الى استيرادها من اي دولة. وان لمسعو هذا الكائن المنوي الواحد اتخذ طريقه الى الرحم في مهبل النساء بسرعة تبلغ نصف ملي في الثانية الواحدة. اخذ الى اين وصل؟ الى الرحم. وما هو الرحم يا ابو رقيبة؟ ما هو الرحم الذي خلقت وخلقنا فيه جميعا؟ كيس عضلي على شكل الكمثرى، كمثري الشكل. اين يقع؟ يقع في المدينة الصناعية بحلوان او بشفرة الخيمة؟ كلا، يقع خلف المثانة امام المستقيم. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما سمكه؟ طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 2.5 سنتيمتر. هل الرحم مجهز بالديكور؟ هل جدار الرحم مصنوع بالمصيف؟ كم لمضة فلورسنت تضيء للكائن المنوي طريقة حتى يلتقي ببويضة الأم؟ لا نور ولا ضياء، إنما ماذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فمن الذي أرشد الكائن المنوي في هذه الظلمات أن يلتقي بالبويضة؟ إنه الله، إنه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في أي استديوهات صورنا؟ اسمع إلى قول القادر العليم، هو الذي يصوركم إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ظلمات، ولكن الذي صورنا ليس في حاجة إلى نور، لأنه نور السماوات والأرض. إن هذا الرحم الذي صورنا فيه عندما التقى الكائن المنوي ببويضة الأم صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى دم الخيط ألا ينزل حتى يولد الجميع. لماذا يا رب؟ لماذا صدرت الأوامر إلى دم الحيض بعدم التحرك من قواعده؟ لأن الله سيحوله إلى معامل التكرير لتنقيه لك من الجراثيم حتى يصير غذاء لك يا مسكين. وأنت في الرحم، وأنت في الرحم يا ربي، إنه سيكون كثيرا دم حيض لتسعة أشهر تتراكم في هذا المكان الضيق. نعم، سيمتص جبال الرحم بعضه ليحفظه لك، لأن جبال الرحم كالإسفنج عنده القدرة على الامتصاص. أما البعض الآخر فسوف يحوله لك الله إلى تكاءة تتكئ عليها وتستند عليها، لأن الأم ربما وقعت أو اصطدمت بجسم صلب أو سقطت من مكان، فلا تصاب أنت بالاهتزاز لأنك ضعيف، فدم الحيض يحميك ذات اليمين وذات الشمال. أوه، وعناية ورعاية ولفي ثناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. من الذي أمدك بالأكسجين الذي يمثل 21% من الهواء؟ إذا منع الأكسجين اختنق الإنسان ومات. من الذي أمدك وأنت في هذا المكان المحكم الإغلاق؟ إن الذي أمدك بالأكسجين هو الله، جعلك تتنفس بتنفس الأم. ما درجات الحرارة في الرحم؟ وهل ترتفع إلى 50% في شهر بؤولة؟ أو تنخفض إلى ما تحت الصفر في شهر طوبة؟ لا، إن الله جلت قدرته جعل درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء، لا تزيد في بؤولة ولا تنقص في طوبة. ونحن الآن خارج الأرحام في دنيا واسعة، والشمس تلهب ظهورنا في يعاب كالمهل يشوي الوجوه، فما بالك وانت في كيس ضيق لا تشعر بالحراره، لا تتالم. ليس داخل الرحم جهاز تكييف، انما هناك يد القدره الالهيه، ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. ولما تمت مدة الحمل كم كان وزنك؟ 7 أرقاص. كيف عبرت الطريق الضيق إلى عالم الدنيا؟ اسمع إلى قول مولانا فبارك اسمه يصور لنا الحقيقة كاملة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون. من الذي اعطاك اشارة العبور من الرحم الى عالم الدنيا؟ هل الذي اعطاك اشارة العبور هو مجلس التفاح الاعلى؟ لا. هل الذي اعطاك اشارة المرور هو غرفة العمليات؟ من الذي اعطاك اشارة العبور من الرحم؟ ولماذا لم تعبر بنفسك من هذا المكان المظلم ولا تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم؟ ان الذي اعطاك اشارة العبور هو الله. وكيف عبرت هذا الطريق الضيق؟ هل قام سلاح المهندسين بنصب الجسور؟ كيف عبرت واسلك سبعة ارطال هذا المكان الضيق وهذه القناة التي لا تتسع لعبورك؟ اسمع الى قول مولانا وهو يقول: قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ولما تمت مدة الوضع ثم السبيل يسره. هو الذي يسر لك الطريق، هو الذي ساقك الى العبور فوقه. وهذا المكان الذي قضيت فيه 9 اشهر بعد مجيئك الى الدنيا، لو رجعت اليه ودخلت فيه دقيقة واحدة لمت على الفور. عشت فيه 9، ولو مت اليه دقيقة لكان الموت حديثا. اسمع يا ابو رقيبة، هل عصى موسى اشد اعجازا ام الكائن المنوي الذي تحول الى انسان مثلي؟ ايهما اشد اعجازا؟ خبرني بربك. كائن منوي طوله 52 على الف من المليمتر تحول الى انسان عاقل مفكر، ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن الذي تحول الى مخلوق جبار مثل هتلر الذي اعلنها ذات يوم وقال: ساسلم الارض لله فارغة كما خلقها فارغة. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن المنوي الذي تحول الى هتلر وبورقيبة ام عصا موسى؟ عصى موسى اقل في الاعجاز من خلقه. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك؟ ان مرتاب يقول ان هذه الامور لا اقبلها العقل. بعد اكتشاف العالم بسطور، ونحن نقول اذا كنت تستشهد ببسطور فقرأ لبستاس ليبون اذ يقول: لا يستطيع العالم فرانسيس بيكون ان يقول انه اول من اخترع الملاحظة والتجربة، لان العالم المسلم المعروف بالحسن بن الهيثم هو الذي سبقه الى ذلك. لا تفخر ببسطور، انما افخر بعلماء المسلمين. يا ابا قيبة، ليس خلقك اقل اعجازا من عصا موسى، ان خلقي وخلقك اشد في الاعجاز من عصا موسى. ثم هل انت احصيت اسرار الله في كونك؟ ان كنت احصيت اسرار الله فاجبني على هاتين السؤالين. يقول علماء الطبيعه ان الماده الملتهبه تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم كتلة ملتهبة، فلماذا لم تفقد من كتلتها ملايين السنين؟ ومن الذي يضيئها دون ان يضعف نورها؟ سين اثنين، يقول علماء الطبيعة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا يا عقاب اذا تجمد الماء خفت كثافته مع انه مادة؟ ان كنت تريد ان تتحدى الاسلام فاجبني على هذين السؤالين. انها قدرة الله، لان المادة لو زادت كثافتها لتحولت البحار الى جليد يموت فيه الكائنات الحية، ولوقفت السفن دون ان تتحرك، ولكن الله قال للماء كن خفيف الوزن اذا تجمدت لتطفو على السطح فتذيبك الشمس بحرارتها. هذه قدرة الله يا ابو القيد. من انت؟ انت من انت؟ انت لا تساوي في ملك الله حسنة فراق. انت من انت؟ اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. اسمع الى الاجابة، لم يقل يحييها الواحد ولا القهار ولا الرزاق ولا الكبار، انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مره. الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. يا ابو القيدة اسال الله ان يهديك، فان لم تكن تريد ان تهتدي فاسال الله ان يطهر الارض من امثالك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، نشرت جريدة الدين منر مقالا كذبت فيه هذه الشائعات التي رددتها صحفنا بعناوين تدعو الى اشاعة الاراجيز. ففي هذا الاسبوع نشرت الصحف القاهرية مقالا بعناوين تدعو الى الحجر. قالوا: اول ثلاثة اطفال يولدن في انابيب الاختبار، وكأن بعضهم يريد ان يقول ان الذي يخلق الناس هم الناس وليس الله وحده. نشروا عناوين، ونشرت جريدة الجمهورية عنوانا يدعو الانسان الى ان يضحك كثيرا، عندما قالوا اول ثلاثة اطفال يخلقنا في انابيب الاختبار. ليتنا دائما نستمد المعلومات من كتاب ربنا، فان كتاب ربنا لا يعرف الكذب. فاذا ما رجعنا الى الاستاذ نفسه الذي قام بهذه التجربة التي فشلت، والكل اثبت فشلها من علماء اوروبا، ونشرت جريدة الديني مرر ان هذا الاستاذ تنحى عن جميع اصحابه، ماذا حدث؟
أي جامعة النساء في بريطانيا، أستاذ يسمى دوغلاس كيفس، أستاذ علم أمراض النساء والولادة، أعلن في مؤتمر وطني في مدينة هيل أنه جاء ببويضة امرأة لا ترك بسبب عيوب في جدار قناة فالوب التي توصل البويضة إلى الرحم، وجاء بكائن منوي ووضعهما في أنبوبة اختبار وسط محلول غذائي، فحصل لقاء بين الكائن المنوي وبين بويضة الأم، وبعد أسبوع من وضعها في أنبوبة الاختبار وضعها في رحم الأم التي لا تلد. هل في هذا الخبر ما يثير العجب؟ إن الله لما تحدى البشرية لم يتحدها بأنبوبة الاختبار. إن الله عندما تحدى البشرية تحداها بالمادة الخام التي خلقنا منها، فقال أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم هذا المني الذي ينزل في رحم النساء، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ رجل جاء ببويضة ولكاء منوي ووضعهما في أنبوب الاختبار، هل هو الذي خلق الكائن المنوي؟ هل هو الذي خلق بويضة الأم؟ هل هو الذي نفخ الحياة فيها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ذلك تقدير العزيز العليم. اسمع معي إلى قول مولانا تبارك وتعالى، وهو يقول الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قامت الدنيا في مصر وقعدت لأن عالما بريطانيا جاء بكائن منوي وبويضة أم وضعهما في أنبوبة اختبار ولم تفلح التجربة، فشلت، وفرح هو بنفسه أنه أجراها ألف مرة ففشلت، وكذبه زملاءه وقالوا إننا لا نستطيع أن نثبت الكائن المنوي في جدار رحم الأم التي لا تلد لأنه لا يقوى على ذلك إلا الله رب العالمين. كذب في التجربة وفشل في التجربة، ولكننا أثرنا حولها دخانا أزرق، وأثرنا حولها جوا يدعو إلى تشكيك الناس، ونحن نعلم أنه لا يخلق إلا الله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هل أنبوبة الاختبار ولدت ولدا يا أصحاب الأقلام المسمومة، يا من تريدون إثارة الشكوك، هل ولد ولد من أنبوبة الاختبار؟ كلا، إن الكائن المنوي ظل 7 أيام وبعد ذلك كذبوا الخبر، ولكننا ننشره وننشره بكل كذب وبكل تصديق دون أن نتأكد من النتائج والحقائق. معاشر المسلمين الأعزاء، إننا في بلد في مسيس الحاجة إلى تصحيح عقيدته ومعرفته بالله الواحد الديان. إن من أغرب ما سئلت سؤالا سئلته اليوم وأنا في المسجد، كنا نسمع عن علماء الإسلام فتاوى كثيرة، فبينما أمير المؤمنين هارون الرشيد وقع بينه وبين زوجته نزاع أقسم عليها بالطلاق ألا تبيت الليلة في ملكه، وكان ملكه يمتد من حدود الصين شرقا إلى حدود باريس غربا، فكيف تغادر زوجته ملكه في ليلة ولم يكن هناك نفاثات ولا غواصات ولا ما هي اشد من الصوت سرعه، فماذا يفعل؟ هل تطلق زوجته؟ جاء بالعلماء الأدلة، وكان من بينهم الامام الجليل ابو يوسف رضي الله عنه، فقال له: يا امير المؤمنين، ان يمينك لم يقع. لماذا؟ قال له: لانها ستقضي الليلة في المسجد، والمسجد ليس في ملكك، انما هو ملك الله. قال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. وقضت زوجة امير المؤمنين ليلتها في المسجد ولم يقع اليمين، لانه اقسم عليها الا تبيت الليلة في ملكه، فباتت في المسجد والمسجد لا يقع في حيازة ملكه. لا حكم عليه ولا حكم له في بيت الله. اما انا فقد سئلت اليوم سؤالا غريبا، اسمعوه: يمين طلاق. قال الرجل لزوجته: اذا صليت فانت طالق. اذا صليت فانت طالق، فماذا تفعل؟ وقال لي صاحب السؤال: انما سألنا بعض الناس فقالوا تترك الصلاة وتطيع زوجها. فقلت: لا يا اخي، ان طاعة الله مقدمة على جميع طاعة الخلق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا فماذا تفعل؟ تقيم الصلاة وتطرق، لان تارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين الرجل وبين الشرك الا ترك الصلاة. فلان تعيش مؤمنة وطرقة خير لها من ان تعيش كافرة في ذمة رجل لا يعرف الله ولا يحب رسول الله. ان لهذا السؤال دلالة، ان هذا السؤال وان هذا اليمين ان دل على شيء فانما يدل على اننا في حال حرب مع الله. وهذا يذكرني باستدعاء ذات يوم للتحقيق، ووجه الي المحقق سؤالا شعرت بعد سماعه بانني ارض واروح كالطير يمشي من الالم وهو مسبوح. قال لي المحقق: لماذا تقول للمصلين اصطلحوا مع الله؟ هل في هذا شيء؟ اذا اقول لهم: حاربوا الله، خاصموا الله، اسألوا، لانني قلت للمصلين اصطلحوا مع الله في الوقت الذي يطالعنا فيه احد المواطنين بالامس في جريدة الاخبار غاضبة، وغضبا غضبا شديدا، ويريد ان يرفع دعوى على رؤساء محرر الصحافة. كيف يتكلمون عني مسكيت قبل تبرئتها، وكيف اثار التهم حولها وهي البريئة العفيفة الطاهرة الحصان الناسكة. سير المواطن غضبان ويقول: اقيموا دعوة على رؤساء تحرير الصحافة، واحكموا على كل واحد منهم بغرامة قدرها 10,000 جنيه. وقد سبقه الى هذا الكلام صاحب الفكرة عندما قال: لا تتكلموا قبل ان يقول القضاء كلمته، ولقد برئت القضية الميمية كلها. وهذا شيء لا نعجب له، لاننا قلناه قبل الحكم فيها، وقلنا ان الغني وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. ان الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن اراد فصاحة، وهي السلاح لمن اراد قتالا. ليس هذا بمستغرب؟ وانا اسأل ذلك المواطن الغيور: اين كان قلمك ايام كانت محكمة الدجوي تحكم بالاحزان ظلما وعدوانا؟ اين كنت واين كان قلمك؟ اين كانت غيرتك على العدالة؟ يا من اخذتك العزة بالاسم، اين كانت غيرتك على العدالة؟ يوم وقف احد المسلمين امام الزكوي وكان يبلغ من العمر 60 سنة وكان مريضا بمرض السكر والفتحة الصدرية والسل الرئوي، وطلب من فؤاد الزكوي شربة ماء في ساحة المحكمة فمنعه شربة الماء. اين كان قلمك؟ واين كانت غيرتك على العدالة؟ يوم اذاعت الاذاعة خبر اعدام هؤلاء، وسمعت المذيعة يومها وكنت في الغرفة رقم 3 عنبر 4 في سجن صرا، اذاعت المذيعة هذا الخبر بطريقة تدعو الى الاسف بصوت فيه تكسر وتخلف وكأنها تشمت، وقالت تم تنفيذ حكم الاعدام فجر اليوم في فلان وفلان وفلان، وبعد ذلك اذيعت اغنية الخليعة بعد اذاعة هذا الخبر، اغنية ما زلت اذكرها وسأظل اذكرها حتى القى الله، حتى القى الله يوم القيامة سأظل اذكرها بعد اذاعة هذا الخبر مفجع، اغنية تقول بس بس نو بس بس نو الدنيا عمالة تحلو تحلو بالظلم تحلو بحرب الله. اين كان قلمك؟ يا من تغار على القضية الميمية ولا تغار على الظلم الذي تمثل امام الزكوي، واين ينام الان الفريق اول الزكوي؟ اين ينام الان؟ ينام تحت اصفاق التراب يفصل في امره الله رب العالمين الذي يقول لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. اين كان قلمك؟ واين كانت غيرتك؟ يا من تدافع عن القضية الميمية ونسيت يوم كنا نساق الى السجون سوقا بدون سبب، ما كنا نتاجر في المخدرات وما كنا نعتدي على ارواح العباد، انما سقنا الى السجون بسبب تقرير كتبه احد الفاجرين احد الظالمين الذين لو قسمت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. اين كان قلمك؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هذا؟ انني لم اعجب عندما قرات ان الحزب الشيوعي في روسيا امر بفصل جميع الاعضاء المسلمين منه ورجع تأنيبا الى المشركين على الحزب في منطقه ازهريا تأنيبا شديدا. لماذا لم يدع الناس الى الالحاد وانكار وجود الله؟ لماذا؟ لم اعجب، لان مصرنا لها حظ وفير 1965 عندما كان من يسير على الرصيف المجاور للمسجد يلقى عليه القصف لانه يريد الذهاب الى المسجد. هذا هو حكم الشيوعية. الشيوعية سرطان في الدم والاستعمار قصف على الجلد. ان الشيوعيين اذا دخلوا دولة افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، وكذلك يفعلون. يا معاشر الاخوة الاعزاء، لماذا لا نبادر بالصلح مع الله؟ الصلح مع الله علاجنا. لقد اسست وانا اقرا هذه الاحصائيات لعدد الراقصات في مصر. بلغ عدد الراقصات في مصر 2283 راقصه والبقيه والمعاهد لا تزال تخرج وتظل تخرج. سئلت احدى الراقصات ما سنك؟ قالت 23 سنة. أتملكين سيارة؟ الإجابة نعم مرسيدس. ماذا تتوقعين بعد 4 سنوات؟ قالت الراقصة هناء صقري: اتوقع بعد 4 سنوات ان املك صاروخا واذهب الى عملي بطائرة مثل جاكلين كينيدي وأولاسيس. يا صلاة النبي، تملك صاروخا بعد 4 سنوات واحدنا لا يملك ثمن حذاء يلبسه. ما هذه المهزلة؟ بعد 4 سنوات تتملك صاروخا وتتنقل بطائرة مثل جاكلين وأولاسيس. أهذا هو الرأس؟ وهذه نتيجة الرأس؟ تموت الأس في الغابات جوعا ولحم الطعن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. 2283 راقصة، احفظوا هذا الرقم وسجلوه في نوتة التليفونات. قلت لنفسي: فكم عدد الدعاة الى الله؟ كم داعيا يدعو الى الله على بصيرة؟ عدد الراقصات 2283، فكم عدد الذين يدعون الناس الى الله؟ هذه مأساة. وفي الملحق الادبي والفني للاخبار رقم 260 نشروا تحليلا واقيا عن فيلم امرأة عاشقة. اتدرون على اي شيء يدور موضوع الفيلم؟ يدور حول تعليم الولد ان يحب زوجة ابيه وينام معها ويضاجعها. يعلم المؤلف فيه المطربة شبيه كيف تحب ابن زوجها وتذهب اليه الى الاسكندرية وترتمي عليه على شواطئ البحر. الولد ينام مع زوجة ابي، زوجة الابي تحب ابن زوجها. هذا هو موضوع فيلم امرأة عاشقة. اما فيلم بنت بلد امريكية التي قامت نبيلة عبيد ببطولته في الولايات المتحدة الامريكية وتصوير، فكانوا كما انسا من الجنيهات ينفق على هذا الفيلم. وكان الاولى بهذه الاموال كما قال عمر بن عبد العزيز: الاخباز الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فما بالك وهذه ليست بالصدقات، انما تنفق على ما يغضب الله. يا ايها الناس، يا ايها الناس، عودوا الى الله. حلوا اسماء المواصلات المستشرية. ان السواح ياتون من اوروبا ليشاهدوا امرين اثنين في مصر. الامر الاول اهرامات الجيزة، والامر الثاني وتبث 104 من العتبة الى امبابة او الاصطير الشعبية. ياتون ليشاهدوا تبث 104 الذي اختلفت معالمه بسبب القدر البشرية. حلوا اسماء المواصلات، ففي أزمة المواصلات ضياع للأخلاق، في أزمة المواصلات أمراض نفسية وأمراض خلقية وأمراض صحية. في أزمة المواصلات يلتحم اللحم المحرم باللحم المحرم. في أزمة المواصلات ترتكب الفواحش. في أزمة المواصلات تعتصر النساء اعتصارا. في أزمة المواصلات الناس ينسون ربهم ويسقون دين الله. لو ركب المواصلات رجل عجوز أو امرأة عجوز تأسف الجميع وتنكدوا، وكلهم يريدون أن يلقوا به تحت عجلات السيارة. فإذا ركبت فتاة رشيقة أنيقة تغير أسلوب المعاملات. تفضل يا هادم، تفضل يا فندم، تفضل الزاحف، ويقوم ليجلسها، وقبل أن تجلس تخرج من دين جيشها لتمسح مكان الأفندي. حركات كلها سخيفة. في أزمة المواصلات تأتي الأمراض الصحية. حلوا أزمة المواصلات. يقولون سنأتي بألف أتوبيس من اليابان، وأنا أقول لو جئنا كل يوم بألف أتوبيس ما حلت الأزمة ما دام هناك يد تخرب في السيارات وتبيح المصورات وقطع الغيار والشفريات والشيكسبير. لسنا في حاجة الى الف والف، نحن في حاجة الى الف ضمير. ان هناك ايديا اذا وضعتها في يدك تعط اصابعك بعد السلام عليها. ان هناك ناسا يحرقون يسرقون الكحل من العيون. ان هناك دمما خرب. الراقصات لا يربين الضمائر، المغنيات لا يربين الضمائر، الذي يربي الضمائر هو القران وسنه رسول الله. اللهم اني اسالك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم اسع على عبادك المخلصين. اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد فطر القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع رايات الاسلام. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر المسلمين الاعزاء، توجهوا جميعا الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندلنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله. الصلاة عليه. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. أيها المسلمون الأعزاء، جاء رجل يسمى أبي بن خلف إلى سيدنا محمد. أبي بن خلف الكافر جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من عظام الموتى وفركها بين يديه ونفخها بفمه وقال مستهزئا: يا محمد، أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وحد الله. بيسأل النبي بعد ما نفخ القطعة من العظام بفمه: كان الأمين جبريل يرصرف على سيد الأنبياء والمرسلين بآيات قرآنية، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على عقيدة التوحيد وعقيدة البعث، كان يركز على عقيدة التوحيد عندما أعلنها في قلعة الأصنام وعاصمة الشرك قائلا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام أول ما رأى الناس قعد 13 سنة في مكة يعلم الناس كلمة لا إله إلا الله. طلع بكم واحد في 13 سنة؟ ب 300 واحد. إنما كل واحد كان يعدل أمة، كان فيهم أبو بكر، وكان فيهم عمر بن الخطاب، وكان فيهم عثمان، وكان فيهم علي، وكان فيهم طلحة، وكان فيهم الزبير، وكان فيهم سعد، وكان فيهم عبد الرحمن، وكان فيهم سعيد بن زيد، وكان فيهم أبو عبيدة بن الجراح. العشرة المبشرون بالجنة. وحد الله يا مسلم، لا إله إلا الله. النبي لما بعث ما كانش بيبني مصانع، انما كان بيبني الاول قلوب، لان تبني مصنع وتدخل فيه واحد حرامي هيسرقه وينكسر المصنع، وهتعمل نيابه اداريه الحرامي قبل ما بيسرق يكون عارف الف باب يطلع منه. يعني الحرامي اللي كسر الخزنه واقف قدام القاضي، أما الأبو بيقول لي: أجي أنت وأنا بستغرب، أنا مش بستغرب إنك سرقت الخزنة، إنما أنا بستغرب إنك إزاي كسرت الحديد بتاع الخزنة. فرد الحرامي قال له: يا بيه، ألم تسمع قول القائل: ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟